الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن كنا ونحن بصدد دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا بصدد يعني دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الرحيق المختوم، ووصلنا إلى ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الأذى، وما مارسته يعني قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، أولا بإيقاع الأذى، ثانيا بمحاولة المساومة على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هو دائما هناك يعني أساليب كثيرة من الخصوم يتعاملون بها مع أهل الحق في محاولة للوصول إلى أهدافهم الخبيثة، وهي إما أن تكون المواجهة المباشرة، وإما إذا لم يستطيعوا المواجهة المباشرة فيستخدمون يعني أنواع من المساومات. هذه المساومات يعني ممكن تكون فيها نوع من الإغراء لأهل الحق ببعض الأمور، وقد تكون هذه المساومات أيضا في تقديم تنازلات من الجانبين في محاولة لإضعاف الصورة النهائية لأهل الحق، أو يعني تحجيم المطالبة بالحقوق الكاملة لأهل الحق. وهذه أساليب يستخدمها أهل الباطل مع أهل الحق. وهناك أساليب أخرى، وهي تجنيد بعض الأتباع كتيبة الحق ممن يظهر فيهم شيء من النفاق أو الضعف، ليكونوا عاملا منغصا في داخل الجماعة المسلمة أو مفرقا لجماعة المسلمين. وهذه الأساليب قد تكون مباشرة وقد تكون غير مباشرة. إما أن تكون مباشرة بإغراء وإغواء بعض أفراد الجماعة المسلمة، وإما أن يكون غير مباشرة بمحاولة إلقاء الشبه عليهم أو محاولة تصوير القيادة بصورة غير صحيحة، بحيث يحدث افتئات على القيادة ويحدث تشكيلات في داخل الجماعة، وهذا مما يؤدي إلى تفتت الجماعة. وهؤلاء يعني مساكين لا يعلمون أن الضمان الوحيد لحماية الجماعة المسلمة هو تماسك هذه الجماعة، كما نشاهد اليوم في هذه الأيام أن هناك محاولة لضرب الجماعة في داخلها عن طريق انتخابات الرئاسة، والبعض يختار رئيس مقدما ويعلن به، والبعض ربما يحاول الضغط على الجماعة لاختيار اختيار معين، والبعض يتحوصل ويتشرنق ويحاول الانفصال عن جسم الجماعة على أنه عنده تصور معين ينبغي أن يطبقه، إلا فإن هذا الأمر سيجعله ينفصل. وهؤلاء مساكين، لأن الضمان الوحيد لبقاء القوة للمسلمين هو بقاء جماعتهم متماسكة، وأنهم متى تفرقوا لابد أن يحدث الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. ذهاب الريح وذهاب القوة، والفشل ملازم للتنازع وملازم للخلاف وملازم للتفرق، هذا لابد أن يحدث معه الفشل. ولذلك قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. فالإخوة الإيمانية هي الدعامة الأكيدة والعظيمة في بناء الجماعة المسلمة. التآخي، النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة أول شيء فعله هو بناء المسجد، ثم الأمر الثاني مباشرة هو إحداث التآخي بين الأوس والخزرج، ثم التآخي بين المهاجرين والأنصار، ثم حدوث تآخي خاص بين كل رجلين أن يجعل بينهما تآخيا خاصا. وهذا لإدراك النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم للأمة قائمة إلا بحدوث هذه الإخوة الإيمانية وهذا الالتفاف حول القائد بقلوب مؤتلفة مع بعضها. فتمزيق الجماعة هذا أول أسباب الفشل وأعظمها، ولذلك ينبغي أن ننتبه أنه مهما كان الرئيس، إذا كان هذا الرئيس أيا كان فلان أو علان أو زيد أو عبيد، فهذا لن يؤثر فينا حتى لو جاء أي واحد، لن يؤثر فينا إذا كنا متماسكين وكنا قوة واحدة. وأما إذا كنا متفرقين فلو جاء أصلح الناس فإننا لن نستفيد من ذلك شيئا بهذا التفرق والتشرذم وهذا الخلاف الذي قد يكون في صفوف أبناء الجماعة الواحدة. وهناك مؤامرة لضرب الجماعات القوية، لأن هذا سيكون له ما بعده، وهو محاولة تفتيت أقوى جماعتين في مصر، وهي جماعة الإخوان المسلمين وجماعة الدعوة السلفية. فهناك مؤامرة، البعض ينفذها بقصد والبعض ينفذها بغير قصد، أي أنه لا يدري ما يفعل وإنما تطيش يده هنا وهناك. وهذه محاولة خبيثة، لأن الضمانة الوحيدة لبقاء المشروع الإسلامي هو بقاء هذه الجماعات قوية متماسكة، ومتى تفرقت وتشرذمت فلن يقوم لنا قائمة. وينبغي أن يلاحظ أن ما حدث من التغير في هذا المجتمع تم عن طريق الجماعات القوية وليس عن طريق الأفراد الذين قاموا بالدعوة، وإنما قامت هذه التغيرات في المجتمع، وهذا التحول الذي حدث تحول إيماني في المجتمع حدث عن طريق هذه الجماعات القوية. وهذه الجماعات القوية استطاعت في ظل الممارسات العدائية الشديدة في الدولة السابقة أن تخترق كل هذا وأن تنفذ إلى قلوب الناس وإلى عقولهم في كل مكان. ولو كانوا أفرادا متفرقين لم يستطيعوا فعل شيء من هذا. يقول: ولما فشلت قريش في مفاوضتهم المبنية على الإغراء والترغيب والتهديد والترهيب، وخاب أبو جهل فيما أبداه من الرعونة وقصد الفتك، تيقظت فيهم رغبة الوصول إلى حل حصيف ينقذهم عما هم فيه، ولم يكونوا يجزمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على باطل، بل كانوا كما قال الله تعالى لفي شك منه مريب، فرأوا أن يساوموه في أمور الدين ويلتقوا به في منتصف الطريق، فيتركوا بعض ما هم عليه ويطالبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بترك بعض ما هم عليه، وظنوا أنهم بهذا الطريق سيصيبون الحق إن كان ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقد روى ابن إسحاق بسنده قال: اعترض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يطوف بالكعبة الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة والوليد ابن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي، وكانوا ذوي أسنان في قومهم، فقالوا: يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وأخرج عبد بن حميد وغيره يعني ابن عباس أن قريشا قالت: لو استلمت آلهتنا لعبدنا إلهك. فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وأخرج ابن جرير يعني الطبري وغيره عنه أن قريشا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فأنزل الله سبحانه تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولما حسم الله تعالى هذه المفاوضة المضحكة، وهذا ينبغي أن نعلم أن احنا قد نضطر في بعض الأحيان إلى مفاوضة خصوم الدعوة، قد نضطر في مرحلة معينة أن نفاوض خصوم الدعوة. فإذا كنا نفاوض الخصوم في أمور قد تؤدي بنا إلى التمكين، فينبغي أن نعلم أنه لا ينبغي لنا أن نتنازل عن الثوابت. يعني هناك ثوابت لا ينبغي لنا أن نتنازل عنها، وإنما قد نتفاوض في أمور خارج دائرة هذه الثوابت. فالقضية الأولى عندنا هي حماية ثوابت الدين. أول قضية ينبغي أن تكون نصب أعيننا هي أن نحافظ على ثوابت الدين حتى لا نهلك ولا نهلك الناس الذين يتبعوننا في هذا الأمر. فينبغي الحرص على الحفاظ على ثوابت هذا الدين. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني قالوا له نعبد إلهك وتعبد إلهنا، يعني يكون هناك عبادة مشتركة، النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا ونزل القرآن قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذه قضية لا يمكن التنازل عنها، وهذه قضية ليس فيها فصال ولا مساومة، وبالتالي ينبغي عند المفاوضة أن تكون هناك قضايا خارج المفاوضة وخارج المساومة. لازم يبقى في قضايا عندنا خارج المفاوضة وخارج المساومة، إنما قد نحتاج نحن إلى أن نتفاوض في بعض القضايا مع خصوم الدعوة، هذا وارد، وهذا يرتبط بحالات العجز والقوة. يعني لأن التصرف في حال العجز ليس كالتصرف في حال القوة. لكن على كل حال وفي كل الأحوال لا ينبغي لنا أن نتنازل عن ثوابت الدين، سواء كان في حالة العجز أو في حالة القوة. لكن المفاوضة في بقية الأمور هذه تختلف باختلاف حالة العجز وحالة القدرة، وهذا أمر خاضع للسياسة الشرعية، وهو تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وتحصيل أعظم المصلحتين ودرء أكبر المفسدتين. يقول ولما حسم الله تعالى هذه المفاوضة المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة لم تيأس قريش كل اليأس. وذلك احنا لازم نتعلم من هؤلاء الكفار، نتعلم ان هم لا ييأسون من الدفاع عن باطلهم، ولا يسأمون من كثرة الإلحاح في تحقيق أهدافهم. فينبغي أن يكون أهل الإسلام كذلك، ينبغي أن يكون أهل الإسلام كذلك. لو أننا جميعا نعمل لدين الله وكل واحد فينا في مكانه بيشتغل، كان الأمر خلاف هذه الصورة الموجودة. لكن نحن ننشغل بالنقد وننشغل بالقيل والقال، وهذا من أعظم الآفات في زمن الفتنة. أعظم آفة في زمن الفتنة أن ننشغل بالقيل والقال، وأن نصف أنفسنا بأننا أهل العزيمة، ونتهم الآخرين بأنهم أعطوا الدنية في دينهم، وأن يكون الحوار يعني معتمد على رفع الصوت وعلى السب والشتم دون والاتهام، دون أن يكون هناك حوارا حقيقيا مدعما بالأدلة الشرعية أو صدق في طلب الحق. في زمن الفتنة لابد أن تكون هناك أمور واضحة جدا لكي نصل إلى الحق. من فتنة الله عز وجل لعباده أن يجعل الحق غير واضح في كثير من الأحيان، ويصبح الأمر ملتبس على كثير من الناس. ولذلك يحتاج الناس في تمييز الحق يحتاجون إلى أمور. الأمر الأول في زمن الفتنة والنازلة السداد، يعني أن يسدد الله سبحانه وتعالى وأن يوفق. وهذا يحتاج أولا إلى إنصاف من النفس، إن كل واحد فينا ينصف من نفسه، أن يكون هناك طاعة لله سبحانه وتعالى، وأن يكون هناك دعاء لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن إذا أردنا الهداية، أي هداية السبيل، ينبغي أن نجاهد في الله، والمجاهدة في الله هي الصدق في طلب الحق وبذل الوسع والطاقة في طلبه. لا أن يكون عندك من البداية عندك موقف محدد قد اتخذته دون دراية أو دراسة ودون رجوع لأهل العلم، لأن المنقذ الوحيد في زمن الفتنة هو الالتفاف حول العلماء، الالتفاف حول العلماء، لأن العلماء مسددين من عند الله سبحانه وتعالى، ولكثرة طاعتهم ولسبق إسلامهم ولعلو دينهم ومرتبتهم، فإن الله سبحانه وتعالى يجري الحق على ألسنتهم ويسددهم ويصوبهم. فلذلك الأمر الأول هو أن نجد الالتفاف حول العلماء، بذل الوسع والطاقة في طلب الحق بصدق. الأمر الثالث هو طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. فهدى الله الذين آمنوا، الإيمان هذا هو عبارة عما وقر في القلب من التصديق والإقرار وعمل بالأركان. إذن لابد أن يكون هناك إيمان وعمل صالح، كما بيّن الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة في سورة التين: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فكل الناس أسفل سافلين إلا طائفة واحدة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا كنا نحن مأمورين بالإيمان والعمل الصالح في كل الحالات، ففي زمن الفتنة ينبغي أن يتضاعف ذلك، ينبغي أن ترتفع أكف الضراعة إلى الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض أنت، يعني يذكر في حق الله سبحانه وتعالى في المد: تهدي عبادك لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، فاهدني لما اختلف فيه من الحق. فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي. إذن نحتاج إلى عمل صالح، نحتاج إلى أن ندعو الله سبحانه وتعالى، نحتاج إلى حسن ظن بأنفسنا وبالناس، نحتاج إلى حسن ظن بالعلماء. كيف نجد أن هؤلاء الناس في هذا الزمن يحسنون الظن بالقاصي والداني ويسيئون الظن بعلمائهم؟ هذه بداية الفتنة، هذه بداية الفتنة وبداية الانشقاق. واعلموا أن كل من يزعم أنه ينشق عن الجماعة أو أنه سيفعل كذا أو كذا، هذه رجفة تحدث للجماعات في كل وقت وحين، وهي لا تسقط إلا الأوراق اليابسة. الرجفة عندما تأتي تهز الشجرة لا يسقط منها إلا الأوراق اليابسة، ستبقى الشجرة حية، وستبقى الأوراق النافعة الخضراء هي الباقية في هذه الشجرة، ومن سيسقط من هذه الشجرة لن يسقط إلا اليابس منها. إذن هناك انحراف قد يكون في الفكر، قد يكون هناك يعني عدم صدق في النية، عدم وجود إخلاص، فهذا كله يتساقط حتى تبقى الشجرة حية، لأنها تضرب بجذورها في عمق التاريخ. فأنا أحذر يعني الناس، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شذ شذ في النار، ومن شذ شذ في النار، عليكم بالجماعة، فإن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية، فإن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية. وقال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، والثلاثة ركب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وهو من الاثنين أبعد. كلما كانت الجماعة أكثر كلما كان الشيطان عنها أبعد. وكلما قلت كلما كان أقرب، حتى إذا كان واحدا كانت خلوته مع الشيطان وليست مع الرحمن. يقول: ولما حسم الله تعالى هذه المفاوضة المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة لم تيأس قريش كل اليأس، بل أبدوا مزيدا من التنازل بشرط أن يجري النبي صلى الله عليه وسلم بعض التعديل فيما جاء به من التعليمات، فقالوا: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فقطع الله هذا السبيل أيضا بإنزال ما يرد به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ونبه على عظم خطورة هذا العمل بقوله: لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فهذا يعني تحذير من الركون إلى المشركين. هذه أيضا آفة تحدث عند المفاوضة وعند الاقتراب من المشركين. لابد ونحن نتعامل مع غيرنا ممن ليس على شاكلتنا، لابد أن نتعامل ونحن عندنا حاجز، يعني هذا الحاجز ليس حاجزا من الوصول إليهم لكن حاجزا من الوصول إلينا، لكن حاجزا من الوصول إلينا. عايزين نعمل زي الفتحة، الفتحة دي بتعمل اتجاه واحد، بتعمل اتجاه واحد ان احنا نصدر لكن ما نستوردش، لكن ما نستوردش. الفتحة دي لما نيجي نطلع الباب يتفتح، لما يجي هم يدخلوا علينا الباب يتقفل. لابد يكون في التعامل مع المخالفين ان احنا يكون عندنا هذا الحاجز حتى لا تحدث الفتنة، حتى لا تحدث الفتنة لأهل الإسلام بما عندهم من البهرج، ربما من التقدم، من الأشياء الدنيوية العظيمة ربما تكون محل فتنة لكثير من الناس. فلا بد أن يكون هناك حاجزا نفسيا، لا بد أن يكون هناك حاجزا نفسيا بين المؤمنين وبين الكفار. لا بد أن يكون هناك نوع من العزة والعلو عند أهل الإسلام في داخلهم أنهم أفضل وأعز من هؤلاء الكفار، مهما أوتوا من حطام الدنيا، مهما أوتوا من الرياسة، مهما أوتوا من الأمور التي هي زينة الحياة الدنيا، لكن نحن أعز وأعلى. وبالتالي هذا الحاجز النفسي هو الذي ينبغي أن يكون عندما يكون هناك تفاوض مع الكفار، عندما يكون اقتراب منهم، عندما أيضا من الخصوم يكون هناك تعامل، لابد أن يكون على هذه الشكل. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى بيّن، قال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. احنا هنلاقي ناس كتير ربما من أصحاب العمائم والمشايخ ويطلعوا في الفضائيات تجدهم بيتكلموا في دين غير الإسلام، بيتكلموا في دين غير الإسلام علشان بياخد مال، علشان كذا، عشان بيعدونه بمنصب أو أن يبقى في منصبه أو غير ذلك. كل هذا فتنة يتحول منها عن الدين. وإذا لاتخذوك خليلا، هنا يكون صاحبا لهم ويكون قريبا منهم. ولولا أن ثبتناك، إذا التثبيت في زمن الفتنة يحتاج إلى إيه؟ توفيق. مين اللي ثبت؟ الله سبحانه وتعالى. إذا أنت لا تستغني عن الله عز وجل طرفة عين، إذا لابد أن يكون تعلقك بالله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك نحتاج أن احنا أن نبذل الوسع والطاقة في زيادة الطاعة لله سبحانه وتعالى. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. إذا ركن الإنسان إلى الكفر، الركون مش معنى الركون أن احنا كما يقول البعض ان احنا ركننا الى الكفار لما جلسنا معاهم، او كما هم يكفرون الناس يعني، وان احنا جلسنا مع الكفار في مجلس الشعب او في مجلس الشورى، وان احنا بنقعد جنبهم في الكراسي. ليس هذا الركون. الركون هو الرضا بمنهج الكفار، الرضا بمنهج الكفار، ان نكون نحن راضين بهذا المنهج الذي هم عليه، غير منكرين عليهم ما هم عليه من الباطل، او رؤية ان ما هم عليه حق، او رؤية ما هم عليه حق. هذا هو الركون، هذا هو الركون اليه، وليس الركون اليهم مجالستهم. فان النبي صلى الله عليه وسلم جالس اليهود وجالس غيرهم من النصارى لما اتى وفد نجران وغيرهم، واتى وفد ثقيف الى المسجد، الى النبي صلى الله عليه وسلم انزلهم المسجد. فقالوا لما انزل وفد ثقيف المسجد، قال الصحابة: قوم أنجاس. قال: ما على الأرض من نجاسة القوم من شيء، إنما نجستهم على أنفسهم. وجلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلم. ليس مجرد المجالسة أن يكون هذا ركون، إنما الركون هو الرضا بما هم عليه من الباطل، الرضا بما هم عليه من الباطل، أو رؤية صحة مذهبهم أو ما هم عليه، أو يسعهم أن يكونوا على هذا الباطل، أو عدم الإنكار عليهم في باطلهم. هذا هو الركون إلى هؤلاء الكفار. ولذلك إذا ركن الإنسان إلى هؤلاء، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. حيرة قريش وتفكيرهم الجاد واتصالهم باليهود، وده يدل على أن الكفار يستنفذوا كل الطاقات. طب إحنا بنستنفذ كل الطاقات؟ كل واحد فينا يسأل نفسه هو بيعمل إيه، هنلاقي ان الجهود اللي احنا بنبذلها جهود معدومة في سبيل نصرة الدين او نصرة الاسلام، جهود تكاد تكون معدومة تماما. لا نجد ان هناك بذل حقيقي، لا نجد ان هناك بذل حقيقي. نحن كثيرين جدا، يعني اكثر الموجودين في هذا البلد اسلاميين او عندهم عاطفة اسلامية، لكنهم في الحقيقة لا يستطيعون لا الدفاع عن قضيتهم، ولا ان هم يستطيعون بذل ما يبنون به هذا الصرح الشامخ الذي هو دين الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد. أظلمت أمام المشركين السبل بعد فشلهم في هذه المفاوضات والمساومات والتنازلات، واحتاروا فيما يفعلون حتى قام أحد شياطينهم النضر بن الحارث فنصحهم قائلا: يا معشر قريش، والله لقد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد. قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيء وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر. لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن. قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر. قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها، هزجه ورجزه وقلتم مجنون، لا والله ما هو بمجنون. لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. يا معشر قريش فانظروا في شأنكم، فإنه والله قد نزل بكم أمر عظيم. وكأنهم لما رأوا صموده عليه الصلاة والسلام في وجه كل التحديات ورفضه كل المغريات وصلابته في كل مرحلة، مع ما كان يتمتع به من الصدق والعفاف ومكارم الأخلاق، قويت شبهتهم في كونه رسولا حقا، فقرروا أن يتصلوا باليهود حتى يتأكدوا من أمره صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نصحهم النضر بن الحارث بما سبق، كلفوه مع آخر أو آخرين ليذهب إلى يهود المدينة، فأتاهم فقال أحبارهم: سلوه عن ثلاث، فإن أخبر فهو نبي مرسل، وإلا فهو متقول. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول وما كان أمرهم، فإن لهم حديثا عجبا. وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسلوه عن الروح ما هي. دي الأسئلة اللي جاءت في سورة الكهف، في حديث الفتية الذين دخلوا الكهف، وفي حديث ذي القرنين، و والروح، السؤال عن الروح، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن هذه الأسئلة. فلما قدم مكة قال: جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، وأخبرهم بما قاله اليهود. فسألت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمور الثلاثة، فنزلت بعد أيام سورة الكهف، فيها قصة أولئك الفتية وهم أصحاب الكهف، وقصة الرجل الطواف وهو ذو القرنين، ونزل الجواب عن الروح في سورة الإسراء، وتبين لقريش أنه صلى الله عليه وسلم على حق وصدق، ولكن أبى الظالمون إلا كفورا. هذه نبذة خفيفة مما واجه به المشركون دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مارسوا كل ذلك جنبا إلى جنب، متنقلين من طور إلى طور، ومن دور إلى أو من دور إلى دور، فمن شدة إلى لين، ومن لين إلى شدة، ومن جدال إلى مساومة، ومن مساومة إلى جدال، ومن تهديد إلى ترغيب، ومن ترغيب إلى تهديد. كانوا يثورون ثم يخورون، ويجادلون ثم يجاملون، وينازلون ثم يتنازلون، ويوعدون ثم يرغبون، كأنهم كانوا يتقدمون يتأخرون، لا يقر لهم قرار ولا يعجبهم الفرار. وكان الغرض من ذلك كله هو إحباط الدعوة الإسلامية ولم شعث الكفر، ولكنهم بعد بذل كل الجهود واختبار كل الحيل عادوا خائبين، ولم يبقى أمامهم إلا السيف، والسيف لا يزيد الفرقة إلا شدة، ولا ينتج إلا عن تناحر يستأصل الشأفة، فاحتاروا ماذا يفعلوا. يعني استخدموا كل الوسائل الممكنة والمستطاع عندهم، سواء المساومة أو الترغيب أو الترهيب أو التعذيب أو غير ذلك من الأمور، لكن لم يجدوا يعني إجابة عند النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتنازل عما هو عليه من الحق. وهذا يدل على أن الإنسان يحتاج إلى ثبات على المبدأ، ويحتاج إلى صبر على ما هو عليه من الحق، وأن نهاية هذا الصبر لابد أن يكون نصر. يعني ستكون هناك فترة بلاء، لكن هذا البلاء ينتهي بفرج بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. وأما سئل الإمام أحمد: هل خير للمرء أن يمكن أم يبتلى؟ قال: لا يمكن المرء حتى يبتلى. إذن لابد من فترة بلاء وتمحيص، لأن فترة البلاء والتمحيص هي الفترة اللي احنا بنمر بيها كما قلت لكم، لأن لابد أن تحدث يعني شدة وضيق على أهل الإسلام، فعند ذلك يتفرق عن الصف من ليس منه، ويبقى المؤمنون الخلص، فيتنزل عليهم النصر. وهذا قول الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب، يميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. لما إن النصر حينزل حينزل، وإن الفئة المؤمنة هي اللي لها الغلبة، إن الفئة المؤمنة لها الغلبة، ليه بتحدث الشدة والفتنة؟ بتحدث الشدة والفتنة عشان الصف الإسلامي فيه من ليس منه، فيه من ليس منه، بالتالي يحتاج إلى تمايز. فإذا تمايز هتخرج الطائفة دي التي هي تعتبر يعني عبارة عن هذه الرواسب في هذا النقاء، فتخرج هذه الرواسب وتذهب عن هذا الكيان حتى يصبح هذا نقيا. فعندما يتفرق هذا الخبث عن هذه الجماعة، فيصبح الذين كفروا بعضهم فوق بعض، يعني يجمعهم الله عز وجل جميعا ثم يهلكهم جميعا وينصر الطائفة المؤمنة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إذن هؤلاء لابد أن يغلبوا، يعني الكفار. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب. يبقى الصف ده بتحدث فيه فتنة ليه؟ صف أهل الإيمان تحدث فيه فتنة ليه؟ يحدث له شدة ليه؟ علشان يميز الله الخبيث من الطيب. ويجعل الخبيث بعده على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. إذن لابد أن يحدث هذا التمايز. فالشدة هي اللي بتبين المعدن الحقيقي. أنتوا عارفين كلمة فتنة يعني إيه؟ الفتنة أصلا من فتن الذهب في بإدخاله النار، فإذا دخل النار انكشف عنه الخبث وبقي الذهب إيه؟ خالصا. هذه هي الفتنة، تسمى فتنة الذهب، فتنة الذهب. فلا بد أن تحدث شدة مثل هذه النار التي تطهر الذهب من خبثه، لا بد أن تحدث شدة للجماعة المسلمة حتى يذهب خبث الجماعة، حتى يذهب خبث الجماعة ولا يبقى إلا ما هو ذهبا خالصا، لا يبقى إلا ما هو ذهبا خالص. فعليهم يتنزل النصر على الجماعة المؤمنة الخالصة، يتنزل عليها ليه؟ يتنزل عليها النصر. موقف أبي طالب وعشيرته. أما أبو طالب فإنه لما واجه مطالبة قريش بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليقتلوه، ثم رأى في تحركاتهم وتصرفاتهم ما يؤكد أنهم يريدون قتله وإخفار ذمته، مثل ما فعله عقبة بن أبي معيط وأبو جهل بن هشام وعمر بن الخطاب، جمع بني هاشم وبني المطلب ودعاهم إلى القيام بحفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأجابوه إلى ذلك مسلمهم وكافرهم حمية للجوار العربي، وتعاهدوا عليه عند الكعبة إلا ما كان من أخيه أبي لهب فإنه فارقهم وكان مع قريش. المقاطعة العامة، هذا نوع من الأسلوب أيضا من أساليب الكفار مع أهل الإسلام، وهو المقاطعة العامة أو الحصار الاقتصادي كما يقولون، الحصار الاقتصادي. ميثاق الظلم والعدوان. زادت حيرة المشركين إذ نفدت بهم الحيل، إذ نفدت بهم الحيل، ووجدوا بني هاشم وبني المطلب مصممين على حفظ نبي الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه كائنا ما كان، فاجتمعوا في خيف بني كنانة من وادي المحصب فتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب إلا أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقتل، وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق ألا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل. قال ابن القيم يقال كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم، ويقال نضر بن الحارث، والصحيح أنه بغيض بن عامر بن هاشم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشلت يده. ثم هذا الميثاق تم هذا الميثاق وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة، فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب، وحبسوا في شعب أبي طالب، وذلك فيما يقال ليلة هلال المحرم سنة 7 من البعثة، وقد قيل غير ذلك. 3 أعوام في شعب أبي طالب. البعض النهاردة بيقول احنا مثلا لو حصل ان احنا حصل لنا حصار اقتصادي او كنا احنا سبب في هذا الحصار او شيء من هذا، الناس تتحمل من اجل الدين، هذا نتحدث به عن انفسنا، احنا مستعدين نتحمل حتى ان تزهق ارواحنا في سبيل تطبيق الشريعة، لكن انت لست وحدك في هذا المجتمع، وبالتالي هناك فرق بين التعامل مع النفس والتعامل مع الغير، فما أنت تتحمله قد لا يتحمله غيرك، وقد يكون هناك انقلاب على الشريعة نفسها، وبالتالي لابد من استخدام السياسة الشرعية في المواقف حتى نستطيع أن نتجاوز المراحل. فهنجد أن احنا قد نحتاج إلى التدرج في التطبيق، التدرج في التطبيق، نحتاج إلى تمهيد الناس لقبول الشريعة، نحتاج إلى خلط الدنيا بالدين، ان احنا نعطي للناس شيء من الدنيا نتألفهم به على الدين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، انه كان يأتيه الرجل فيقول إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يفتن في دينه. وأتاه رجل فقال يا رسول الله اعطني، فأعطاه غنما بين جبلين. فرجع إلى قومي فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فهناك إصلاحات قد نحتاج إليها ابتداء من إصلاحات الدنيا قد حتى نستطيع أن نصل إلى قلوب الناس، لأن الإنسان أسير الإحسان. هناك سياسة شرعية لابد أن تمارس، لأن نقول نحن نفعل كذا ومهما كان يكون كذا وكذا. هذه التصرفات العصبية التشنجية قد تؤدي إلى إفشال المشروع الإسلامي كله، قد تؤدي إلى إفشال المشروع الإسلامي كله. أما إذا كان هذا الأمر يخصنا نحن كطائفة، فنحن مستعدين أن نهب أرواحنا في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل تطبيق الشريعة الإسلامية. لكن نحن نعيش في مجتمع لسنا أكثره، لسنا أكثر هذا المجتمع، وإنما يعيش معنا يعني قطاع كبير من الناس يحتاج إلى شيء من التمهيد، يحتاج إلى شيء من التقريب، أن احنا نقربه إلى هذا حتى نستطيع أن احنا نطبق هذا الشرع دون أن يحدث هناك ثورة وانقلاب على شرع الله فنذهب بالناس إلى الكفر. يعني بدل ما يكونوا في المعصية احنا نذهب بهم إلى الكفر لرفضهم شريعة الله سبحانه وتعالى. فلابد يكون هناك تمهيد، مثل حرث الأرض قبل زراعته. لو احنا عايزين نزرع في الأسفلت يبقى احنا كده بنفشل المشروع الإسلامي. لو احنا كده متصورين ان احنا ممكن نزرع في الشوارع الأسفلت يبقى احنا كده بنفشل المشروع الإسلامي. لابد أن تكون هناك أرض صالحة للزراعة لنزرع فيها، وهذا يحتاج إلى تمهيد ويحتاج إلى تدريج. ولابد أن نرى ماذا سنفعل أولا ثم ثانيا ثم ثالثا ثم رابعا وهكذا، تكون هناك خطة مدروسة للوصول إلى أن تتوج الجهود بتطبيق الشريعة الإسلامية كاملة، حتى تتوج الجهود بتطبيق الشريعة الإسلامية كاملة. عائشة رضي الله عنها تقول لو أن الله أنزل في أول ما أنزل لا تشربوا الخمر ولا تقربوا الزنا ما دخل أحد الإسلام، ولا ترك أحد الزنا ولا الخمر، ولا ترك أحد الزنا ولا الخمر. وبالتالي لابد أن نكون منتبهين ونحن نسير إلى تطبيق مشروعنا الإسلامي اللي هو مشروع نهضة الأمة الإسلامية. مشروع نهضة الأمة الإسلامية، إحنا مش عنا على أن إحنا على جماعتنا، ولا عنا على مصر، ولا عنا على الدول العربية. إحنا عنا على خلافة إسلامية كبيرة تضم أبناء الإسلام في مشارق الأرض مغاربة. المشروع كبير، المشروع كبير، لكن عشان نصل إلى النقطة النهائية فيه يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج إلى وقت طويل. قد نصنع منه نحن جزءا وسيأتي من بعدنا يكمل على ما بدأنا، يكون صنعنا الجزء اللي هو القاعدة الصلبة الأساسية، ويأتي من يأتي بعدنا يبني على ما أسسنا له من الأسس. فلابد أن يكون هناك وعي. الذين ربما يلتفون خلف بعض المرشحين الذي يعدهم بأنه سيطبق الشريعة من أول يوم، هؤلاء سيكفرونه بعد شهر، هؤلاء سيكفرونه بعد شهر، لأنه لن يستطيع أن يطبق الشريعة لا في أول شهر ولا في أول سنة، لا في أول شهر ولا في أول سنة. وبالتالي هم بعد هذه الوعود التي وعدهم إياها والتي ظنوا معها أنهم ممكن بعد أول يوم هيبقى لابد فيه رئيس مسلم، يبقى لازم تبقى الشريعة إسلامية وتطبق على الناس أيا كانوا، حتى لو قطعنا رقاب الناس جميعا، فحتى لو فنى من الناس 10 مليون 20 مليون فنى والباقي يعيش على الشريعة كما نسمع من التصريحات، فإن هؤلاء لما يعجز هو عن ذلك سيكفرونه في أول شهر يحكم فيه. فهذه الأشياء، إن العواطف في الفتن تنقلب إلى عواصف، هذه قاعدة، العواطف في الفتن تنقلب إلى عواصف. لا ينبغي لنا أن نتعامل بالعاطفة في زمن الفتن والنوازل، وإنما علينا أن نتعامل بالأدلة الشرعية، وكذلك أن يكون لنا عقول ندرك بها السياسة الشرعية التي هي جزء من الإسلام. السياسة الشرعية جزء من الإسلام. ثلاثة أعوام في شعب أبي طالب، واشتد الحصار وقطعت عنهم الميرة والمادة، فلم يكن المشركون يتركون طعاما يدخل مكة ولا بيعا إلا بادروه فاشتروه حتى بلغهم الجهد والتجأوا إلى أكل الأوراق والجلود، وحتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من الجوع، وكان لا يصل إليهم شيئا إلا سرا، وكانوا لا يخرجون من الشعب لاشتراء الحوائج إلا في الأشهر الحرم، وكانوا يشترون من العير التي ترد مكة من خارجها، ولكن أهل مكة كانوا يزيدون عليهم في السلع قيمتها حتى لا يستطيعون شراءها. وكان حكيم بن حزام ربما يحمل قمحا إلى عمتي خديجة رضي الله عنها، وقد تعرض له مرة أبو جهل فتعلق به ليمنعه، فتدخل بينهما أبو البختري ومكنه من حمل القمح إلى عمتي. وكان أبو طالب يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد اغتياله، فإذا نام الناس أمر أحد بني أو إخوانه أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمره أن يأتي بعض فرشهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يخرجون في أيام الموسم فيلقون الناس ويدعونهم إلى الإسلام، وقد أسلفنا ما كان يأتي به أبو لهب. نقض صحيفة الميثاق. مر عامان أو ثلاثة أعوام والأمر على ذلك، وفي المحرم سنة 10 من النبوة نقضت الصحيفة وفك الحصار، وذلك أن قريشا كانوا بين راض بهذا الميثاق وكاره له، فسعى في نقض الصحيفة من كان كارها لها. وكان القائم بذلك هشام بن عمرو من بني عامر ابن لؤي. وده عشان نعرف ان احنا فرج الله سبحانه وتعالى دائما قريب، ولكن نحن على عجلة دائما. الإنسان خلق من عجل، وكان الإنسان عجولا. الإنسان يعني عنده عجلة، لكن فرج الله سبحانه وتعالى قريب، حتى إنه من أبعد الطرق المتصورة في حل المشاكل يأتي الفرج حتى من الكفار. شوف هنا اللي بينقض الميثاق هذا هم الكفار، هم اللي بينقضوا الصحيفة وبيعيدوا المسلمين إلى دورهم وإلى بيعهم وشرائهم وغير ذلك. فلأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والله سبحانه وتعالى ينصر دينه بالرجل الفاجر والرجل الكافر إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. ولذلك إحنا لكي نلتمس المخرج، لا نذهب إلى لا حالة من اليأس والقنوط ولا حالة من الرعونة والمجون. يعني لا نأخذ طريق الرعونة والمجون. إن كان بيحصل إيه؟ بيحصل وإحنا في وقت الأزمة الشديدة اللي كنا في بداية الدعوة، احنا مرينا في بعض فترات الدعوة كان فيها أزمة شديدة، يعني فترة مثلا من 94 ل 98 هذه كانت فيها أزمة شديدة جدا. اللي حصل ايه؟ حصل ان حصل صدام بين السلطة وبين الدعوة، وبدأت تهاجم السلطة، بدأت تهاجم الجماعات كلها، وبدأت تقتل ناس، دخل ناس سجون، تعذب ناس تعذيب شديد كان في السجون من اول الدخول لغاية الخروج، يعني او كانش حد بيخرج، لكن الا احنا كنا لو دخلنا كنا بنخرج، لكن الجهاد والجماعه الاسلاميه وغيرهم والتكفير ما كانش اللي بيدخل ما كانش بيخرج في هذه الاوقات، وكان تعذيب شديد جدا. اللي حصل ان في ناس سلكت مسلك ان هي الياس والقنوط وتخلت عن الدعوه وفكت التزامها اصلا، وفي ناس دخلت في صدام مع الدوله اللي هي في عمليات انتحاريه، ان هو بيقتل نفسه خلاص، يعني هو مش شايف لها حل، مش شايف لها حل، وشايف ان كبيرة ان هو ما يلتزمش. فالناس دائما يا جماعة ما بياخدوش الحل الوسط، ما بياخدوش الحل الامثل، دائما الناس على النقيضين، يمشي على الرصيف ده يمشي على الرصيف الايه التاني، ما بيمشيش في وسط الطريق، يعني ما بيجيش في وسط الطريق ويمشي، وهذا متطرف وهذا متطرف. يعني هذا اللي تحلل من التزامه متطرف، واللي استخدم اسلوب الرعونة والمجون والصدام كان متطرفا ايضا، كان متطرفا ايضا. واحنا سلكنا المسلك الوسط اللي استطعنا ان احنا نخترق هذه الاجهزة كلها ونمر في عبور امن الى اخر هذا الطريق، يعني الى النقطة اللي احنا وصلنا اليها اليوم. فإحنا دائما لابد أن احنا ننظر في هذا الأمر، لا نسلك هذا، يعني لا نرى تفريطا ولا إفراطا، يعني لا تفرط ولا تفرط، وإنما عليك أن تلتزم طريقا سويا مستقيما. والفرج سيأتي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، خارج دائرة حسباني وحساباتي يأتي، يأتي الحل. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني تفرقون به بين الحق والباطل. إذا أنت عليك بس أنك تزيد من الطاعة، تزيد من العبادة، الالتفاف حول العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا الأمر اللي هو ينبغي أن احنا نسعى إليه في زمن الفتنة. وكان القائم بذلك هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي، وكان يصل بني هاشم في الشعب مستخفيا بالليل بالطعام، فإنه ذهب إلى زهير بن أبي أمية المخزومي، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، وقال: يا زهير، أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم؟ فقال: ويحك، فما أصنع وأنا رجل واحد؟ أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضيها. قال: قد وجدت رجلا. قال: فمن هو؟ قال: أنا. قال له زهير: ابغنا رجلا ثالثا. فذهب إلى المطعم بن عدي، فذكره أرحام بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف، ولامه على موافقته لقريش على هذا الظلم، فقال المطعم: ويحك، ماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. قال: قد وجدت ثانيا. قال: من هو؟ قال: أنا. قال: ابغنا ثالثا. قال: قد فعلت. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية. قال: ابغنا رابعا. فذهب إلى أبي البختري بن هشام، فقال له نحو مما قال المطعم، فقال: وهو وهل من أحد يعين على هذا؟ قال: نعم. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معك. قال: ابغنا خامسا. فذهب إلى زمعة ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد، فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال له: هل هلا على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال: نعم. ثم سمى له القوم، فاجتمعوا عند الحجون وتعاقدوا على القيام بنقد الصحيفة، وقال زهير: أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير عليه حلة فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة، أنا أكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكا لا يباع ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. قال أبو جهل، وكان في ناحية المسجد: كذبت، والله لا تشق. فقال زمع بن الأسود: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حيث كتبت. قال أبو البختري: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني هذا الأمر في نقد الصحيفة الذي بدأه هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي، وبدأ يذهب إلى بعض الناس لكي يتفقوا على نقد الصحيفة وعلى فك الحصار عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، لكن أبو جهل يعني لم يرضى بهذا، وقال: هذا أمر قضي بليل وتشور فيه بغير هذا المكان، وأبو طالب جالس في ناحية المسجد، إنما جاءهم لأن الله كان قد أطلع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمر الصحيفة، وأنه أرسل عليه الأرضة فأكلت جميع ما فيها، يعني آفة كده زي العتة، أكلت كل ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل. فأخبر بذلك عمه، فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قال كذا وكذا، فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. قالوا: قد أنصفت. وبعد أن دار الكلام بين القوم وبين أبي جهل، قام المطعم إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرض قد أكلتها إلا باسمك اللهم، وما كان فيها من اسم الله فإنها لم تأكله. ثم نقض الصحيفة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب، وقد رأى المشركون آية عظيمة من آيات نبوته، ولكنهم كما أخبر الله عز وجل عنهم: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هناك أيضا وفد آخر إلى أبي طالب رضي الله إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكي يعني يحاول إثناء النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعب وجعل يعمل على شاكلته، وقريش وإن كانوا قد تركوا القطيعة لكنهم لم يزالوا عاملين، يعني لم يزالوا عاملين على معاداة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الضغط عليه وعلى المسلمين والصد عن سبيل الله. وأما أبو طالب فهو لم يزل يحوط ابن أخيه، ولكنه كان قد تجاوز 80 من سنه، وكانت الآلام والحوادث الضخمة المتوالية منذ سنوات لا سيما حصار الشعب قد وهنت وضعفت مفاصله وكسرت صلبه، فلم يمضي على خروجه من الشعب إلا أشهر معدودات، وإذا هو يلاحق المرض ويلح به. وحينئذ خاف المشركون سوء سمعتهم في العرب إن أتوا بعد وفاته بمنكر على ابن أخيه، فحاولوا مرة أخرى أن يفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ويعطوا بعض ما لم يرضوا إعطائه قبل ذلك، فقاموا بوفادة يعني بإرسال رسول هي آخر وفادتهم إلى أبي طالب. قال ابن إسحاق وغيره: لما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشا ثقله، قالت قريش بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلما، وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ على ابن أخيه وليعطيه منا، والله ما نأمن أن يبتزونا أمرنا، وفي لفظ: فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون إليه شيء فتعيرنا به العرب، ويقولون تركوه حتى إذا مات عمه تناولوه. فمشوا إلى أبي طالب فكلموه، وهم أشراف قومه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب، في رجال من أشرافهم وهم 25 تقريبا. فقالوا: يا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت، وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعه فخذ له منا وخذ لنا منه، ليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا وندعه ودينه. فبعث أبو طالب فجاءه فقال: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. ثم أخبره بالذي قالوا يعني لأبي طالب وعرضوا عليه من عدم تعرض كل فريق للآخر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أعطيتكم كلمة تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم؟ وفي لفظ أنه قال مخاطبا لأبي طالب: إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم، يعني الجزية. وفي لفظ آخر قال: أي عم، أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم؟ قال: وإلى ما تدعوهم؟ قال: أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. ولفظ رواية ابن إسحاق: كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فلما قال هذه المقالة توقفوا وتحيروا ولم يعرفوا كيف يرفضون هذه الكلمة الواحدة النافعة إلى هذه الغاية والحد. ثم قال أبو جهل: ما هي؟ وأبيك يعني نعطيك إياها. وعشر أمثالها. قال: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه ثم تفرقوا. ونزل قول الله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق إلى آخر الآيات. جاء بعد ذلك يعني عام الحزن، وهو العام الذي مات فيه أبو طالب الذي كان يحط النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه.